الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد.
يقول المصنف رحمه الله: باب القضاء. القضاء منصب شريف ومقام منير، تقلده الأنبياء ومن بعدهم العلماء والصلحاء الأتقياء، وبه تقوم الشريعة وتصلح أحوال الناس في دينهم ودنياهم وأخراهم. فالناس لا بد لهم من رادع يردعهم عن ظلم بعضهم لبعض وأذية بعضهم لبعض، ولذلك شرع الله القضاء لكي يفصل بين الناس بالخصومات والنزاعات. ولو ترك الناس في خصوماتهم ونزاعاتهم لأقلت الأموال وسالت الدماء وانتهكت الأعراض وأصلح الشر المستطير والبلاء الخطير وأذية بعضهم لبعض. ولذلك شرع الله القضاء لكي يفصل بين الناس بالخصومات والنزاعات. ولو ترك الناس في خصوماتهم ونزاعاتهم لأقلت الأموال وسالت الدماء وانتهكت الأعراض وأصلح الشر المستطير والبلاء الخطير. ولذلك شرع الله القضاء لكي يكف كل ظالم عن ظلمه، ولكي ينصف المحروم والمظلوم من حارمه وظالمه. ولقد كان القضاء في شرع من قبلنا، ولذلك أمر الله عز وجل نبيه داود أن يحكم بين الناس بالعدل، فقوام القضاء هو العدل. فإذا سلم الله القضاء وكان قائما على العدل صلحت أحوال الناس في دينهم ودنياهم وأخراهم. وأما إذا فسد القضاء وكان قائما على الجور والظلم فوجوده كعدمه، بل إن وجوده شر من عدمه، لأنه يتوصل به إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وأكل أموال الناس بالباطل، ويكون به من الشر والبلاء ما الله به عليم. وقد شرع الله القضاء في كتابه المبين حينما أمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يحكم بين المتخاصمين، فقال: فإن جاءوك فاحكم بينهم. وقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى. وكذلك بين الأمور التي ينبغي للقاضي أن يكون عليها، وبين مشروعية القضاء وعذر الله جل وعلا للقاضي المجتهد. والقضاة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: فقاضي في الجنة وقاضيان في النار. فأما القاضي الذي هو في الجنة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه: من عرف الحق وحكم به ولم تأخذوا في الله لومة لائم، مستمسك بعروة الله الوثقى، مستمسك بوحي الله عز وجل، لا سمين له في الحق قناة. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما ولي الخلافة في خطبته المشهورة: أيها الناس، القوي منكم ضعيف حتى أخذ منه الحق، والضعيف منكم قوي حتى أخذ له الحق. ولما جلس عن أمير المؤمنين علي بن موسى رحمه الله في مجلس القضاء، ودعت عليه امرأة كان ظالما لها بالظلم، فرفعت صوتها عليه، قال لها: لا ترفعي صوتك عليه. فقال القاضي: إن الحق هو الذي رفع صوتها عليك فاسكت. فأمره بالسكوت وبين له أن الحق فوق كل أحد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصنفين اللذين هما في النار، نسأل الله السلامة والعافية: أولهما من قضى، من كان جاهلا فقضى وهو جاهل، فرجل قضى بالجور، ورجل عرف الحق ولم يقض به، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه ثلاثة أقسام للقضاة. ولذلك لا ينجو من القضاء إلا من نجاه الله، ولا يسلم من بلائه العظيم وشره الوخيم إلا من أراد الله له السلامة. وفي الحديث أنه يؤتى يوم القيامة بالقاضي العدل ويرمى رمية لفصل القضاء يتمنى فيها أنه لم يقضي بين اثنين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ولقد عظم الله أمر القضاء ولا بد للقاضي من أن يستجمع أمورا يكون بها أهلا للقضاء. فلا يكون القضاء قضاء للإنسان إلا ولا يكون الإنسان أهلا للقضاء إلا إذا توفرت فيه الشروط المعتبرة لأهليته. أولها الإسلام فلا يولى القضاء الكافر. وثانيها العقل فلا يولى القضاء المجنون. وثالثها البلوغ فلا يولى القضاء الصبي. فهذه يسميها العلماء بشروط التكليف. فينبغي في القاضي أن يكون مكلفا. وأجمع العلماء على هذه الثلاثة الشروط لا بد من الإسلام والعقل والبلوغ. واختلفوا في بقية الشروط. فيشترط فيه أن يكون عدلا فلا يولى القضاء للفاسق. وهذا هو قول جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. فإنه يقول بجواز تولية الفساق للقضاء إذا كانوا أمثل الناس. قال لأن القاضي قد يكون فاسقا في أمر لا يؤثر في قضائه. والصحيح أنه لا يلي القضاء لأن الله تعالى يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال ممن ترضون من الشهداء. والشهادة أدنى من القضاء بكثير. ولأن الفاسق كما كان جريا على حدود الله جل وعلا بحسه لا يؤمن منه أن يأخذ الرشوة وكذلك يجور في الحكم. فلذلك لا يولى القضاء من كان غير عدل. وقد أشار بعض ومن الشروط التي اختلف فيها الذكورة. فمذهب جمهور العلماء لا يولى القضاء لا يكون القضاء للنساء ولا للمرأة القضاء. وذلك لأن القضاء يحتاج إلى قوة وهيبة. وقد جعل الله في الإناث اللين والرفق حكمة منه سبحانه وتعالى لكي تستقيم مصالح الناس في دينهم ودنياهم وأخراهم. والمرأة ضعيفة في خلقتها وهذا الضعف كمال لها في مواطن ضعفها التي يكون فيها رحمة بالناس. وأما بالنسبة للقضاء فإنها تكون دون ذلك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلا تستطيع المرأة القضاء في مسائل الدماء. وكذلك لا تستطيع أن تقف أمام خصام الخصوم وشجارهم وشدة منازعتهم. وكذلك لا تستطيع أن تسترسل عند استرسال الأحكام لضعف إدراكها في أصل خلقتها لحكمة الله يعلمها. فهذه هي الشروط التي ينبغي توفرها في القاضي. وهناك شروط يستحب وجودها في القاضي من قوة شخصيته وهيبته لأن ذلك يعينه على أن يردع الظالم عن ظلمه ويعينه أن يوقف أهل الجور عند حدودهم. وقد أشار وكذلك من الأمور التي يستحب وجودها في القاضي وجود الذكاء والفطنة والدهاء. ولكن قالوا ينبغي ألا يكون شديد الدهاء لأنه إذا كان شديدا في دهائه اتهم الناس وقويت عنده التهمة. فمن قوي ذكاؤه واشتد دهاؤه قل أن تسلم ظنونه. فقد يحمل الناس على غير محاملهم ويتعمق في ذكائه حتى يضيق على خصومه. وقد أشار الإمام ابن عاصم رحمه الله إلى ذلك بقوله منفذ بالشرع للأحكام له نيابة عن الإمام واستحسنت في حقه الجزالة وشرطه التكليف والعدالة. وأن يكون ذكرا حرا سلم من فقد رؤية وسمع وكلم. ويستحب فيه العلم والورع مع كونه الأصول للفقه جمع. فهذه من الأمور التي يستحب وجودها في القاضي. ولأن الورع يحمله على الخوف من الله عز وجل والوقوف عند الحدود الشرعية وعدم مجاوزتها. وينبغي على القاضي أن يعدل بين الخصوم، فإذا دخل إلى مجلس القضاء فإنه يستحب له عند جمع من العلماء أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يبرأ من الحول والقوة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حجبه أمر فجع إلى الصلاة فقالوا يستحب أن يصلي ويدعو ربه أن يظهر الحق على يديه وأن يمنع أهل الظلم من الاستطالة على المظلومين بواسطته، ثم بعد ذلك يجلس لمجلس القضاء بحضور العلماء. وهذا هو الأصل في القضاء حتى يشاورهم في أقوال الخصوم. وقد أمر الله بالمشورة وأخذ الرأي من هو أهل أن يؤخذ رأيه وشوره. فإذا جلس الخصوم بين يديه فإنه ينبغي أن يعدل بينهم في الدخول وأن يعدل بينهم في الهش والبش، فلا ينظر لأحدهم نظرة ازدراء واحتقار ولا ينظر لأحدهم نظرة هيبة وخوف حتى لا يكون ظالما جائرا في أمره. وكذلك ينبغي أن يكون جلوسهم بين يديه على حالة واحدة. ولما دخل المأمون رحمة الله عليه المدينة ما إن جلس واستقر في مجلسه حتى جاءه رسول القاضي يقول له إن القاضي يدعوك إلى مجلس القضاء، فأمر رحمه الله الناس ألا يقوموا له إذا خرج. فخرج رحمه الله حتى دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم على القاضي قال له أمره القاضي بالجلوس، فجاء الحاجب لكي يضع له الفراش، فقال له القاضي يا إما أن تفرش لك ولخصمك وإما أن تجلس على أرض المسجد. فجلس على أرض المسجد، فكان خصومه من كان يحمله إلى المدينة وهم رعاة الجمال، فقالوا إن وكيله لم يدع المال إليهم. فقال له القاضي ما تقول؟ قال قد أمرت الوكيل بدفع المال إليهم. قال إنك ملزم أن تدفعه لهم الساعة. قال أفعل. فلما قال أفعل قام القاضي من مجلس القضاء وجلس وراء ظهره، فقال له ويحك ما الذي تفعله؟ قال يا أمير المؤمنين كنت في حق الله وفرغت، وها أنا ذا في حقك، أي أقوم بحقك حينما جلس وراء ظهره لكي يشعره بالهيبة والإجلال، وذلك لانصياعه للحق وقبوله رحمة الله على الجميع. فيسوي القاضي بين الخصوم في مجلسهم وفي لحظهم. ودخل رجل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فضيفه علي فأخبره أنه خصم، فقال له يا هذا تحول عن بيك وأت بخصمك لا أقضي بينك وبين خصمك وهو غائب. فكانوا يسوون بين الخصوم، ولا يجوز للقاضي أن يجلس أحد الخصمين عن يمينه ويجلس الآخر أمامه، ولكن يجلسهما مع بعضهما. وينبغي للقاضي ألا يعنف الناس وألا يتأخر عن الناس في مجلسه، وأن يكون مجلسه معينا للمظلوم أن يذكر ظلامته وأن يمكنه من ذكر دعواه كاملة، ولا يقاطعه في الحديث دون حاجة، ولا يعنف عليه في السؤال. وكذلك إذا أحضر الشهود فإنه لا يجوز تأخير الشهود والتضييق عليهم والتشديد عليهم، لأن ذلك يمنعهم مرة ثانية أن يشهدوا بالحق. وقد أشار الله إلى هذا الأدب بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، وأخبر أنه من الفسوق. ولذلك قال العلماء ينبغي للقاضي أن يحسن للشهود وأن يكرمهم وأن لا يضيق عليهم، وإن كانوا أصحاب أعمال بادر بتسجيل شهادتهم وأمر بانصرافهم حتى لا يضيق عليهم في أمورهم. فإذا جلس الخصوم وذكر المدعي ما عنده من الدعوى طالب المدعى عليه بالجواب، فإن أقر فلا إشكال، وإن أنكر فإنه يطالب المدعي بالبينة، فإذا أحضر البينة نظر فيها، فإن كانت شهودا نظر في صلاحيتهم من حيث التزكية والعدالة، وإن كانت كتبا وسجلات فإنه ينظر فيها كما ينبغي النظر في البينات، ألا تفصيل محله في كتب الفقهاء رحمة الله عليهم. وبعد النظر في الدليل فإنه إن كان صالحا حكم على المدعي. وقد أشار المصنف وقد أشار الإمام ابن عاصم إلى ذلك بقوله رحمه الله: والمدعي مطالب بالبينة، وحالة العموم فيه بينة، والمدعى عليه باليمين لعجز مدع عن التبيين. ثم إذا قضى بينهم وانصرفوا عن مجيسه، فإن هناك أمورا تتعلق بالقضاء من الآداب العامة، فإنه لا يحضر الدعوات الخاصة، لأنه لا يأمن أن تكون هذه الدعوات بمثابة الرشوة له، ولا يقبل الهدية من الناس إلا ممن كان يهديه قبل أن يلي القضاء، ولذلك تعتبر الهدية رشوة. ولما أهدي عمر بن عبد العزيز رحمه الله امتنع من قبول الهدية فعاتبوه وقالوا: يا أمير المؤمنين، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية ولم تقبلها. قال رحمه الله: كانت على زمان النبي صلى الله عليه وسلم هدية، وهي في يومنا رشوة، فإذا كان هذا في المئة الأولى وهي خير القرون وأفضلها فما بالك اليوم. ولأن الإنسان إذا أحسن إليه غيره فإنه يكسر عينه بالإحسان ويستعبده بذلك الإحسان، ولذلك شدد العلماء في قبول القاضي للهدايا. وإذا قبل الرشوة فإنه ملعون، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشى والرائش الذي يمشي بين القاضي وبين صاحب الرشوة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا من ذلك كله. وأما بالنسبة للحديث الذي معنا فإن هذا الحديث حديث عظيم، اشتمل على تعظيم أمر البدع وبيان أنها رد على أصحابها. ومناسبة ذكره في كتاب القضاء أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن الحكم لله عز وجل، وأن القضاء لا ينبغي أن تدخل فيه المحدثات والبدع، بل ينبغي أن يكون قائما على الكتاب والسنة والشريعة والملة، ولا يكون بالأهواء والآراء التي لا تستند إلى نصوص الكتاب والسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، وصف كل أمر ليس من الشرع بكونه حدثا، لأنه جديد طارئ والشرع قديم، ولذلك لا يعتد بهذا الأمر المحدث، لقوله: ما ليس منه فهو رد، أي رد على صاحبه لا يعتد به. فموضع الشاهد من هذا الحديث الشريف رد النبي صلى الله عليه وسلم للمحدثات، وهذا الرد منه عليه الصلاة والسلام على العموم. وبناء على ذلك قال العلماء: لا يجوز الحكم بغير الكتاب والسنة والاجتهاد الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الكتاب والسنة والاجتهاد، أما إقراره للكتاب والسنة فلا إشكال فيه، وأما إقراره للاجتهاد لما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ كان له أجر واحد، فأقر الاجتهاد واعتد به، فدل على صحته. وفي حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما بعثه لليمن قال له: إن لم تجد، أي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أجتهد رأيي ولا آل. وهذا الحديث كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أجمعت الأمة على قبوله بما يغني عن طلب سنده. وبمثل ذلك أشار الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: فالاجتهاد الشرعي الصحيح معتد به ويعتبر في القضاء، وما خرج عن الكتاب والسنة والاجتهاد الصحيح لا فإنه رد على صاحبه كائنا من كان، فلا يحكم بالقوانين الوضعية ولا بشريعة البشر، وإنما يحكم بشريعة الله جل جلاله، كما قال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال في الآية الثانية: فأولئك هم الفاسقون. وقال في الآية الثالثة: فأولئك هم الظالمون. فوصفهم بهذه الأوصاف الشنيعة، فكل ذلك يؤكد ما اشتمل عليه هذا الحديث الشريف من رد الأحكام الجاهلية وعدم الاعتداد بها في الفصل بالخصومات والنزاعات. ومن الأمور المحدثة المبتدعة الحكم بالأعراف والتقاليد، سواء كانت في البوادي أو الحواضر، فلا حكم إلا لله جل وعلا، فالحكم بالحق ونحو ذلك كله من حكم الجاهلية، ولا يجوز استباحة أموال الناس بمثل هذه العادات والتقاليد، ويعتبر أموالها أموال سحر، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة العسير: الغنم والوليدة رد عليك، فرد الأموال إلى أصحابها. فبين صلوات الله وسلامه عليه بهذا العموم من هذا الحديث أنه ينبغي الالتزام بشريعة الله وعدم الاعتداد بحكم ما سواه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أولا نبه الأخوان على أن صلاة العشاء في مكان صلاة المغرب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا الحديث الشريف استمر على قضاء النبي صلى الله عليه وسلم عند طائفة من العلماء، تناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في هذا الموضع. وللعلماء في هذا الحديث قولان مشهوران: القول الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا الحكم من باب القضاء، والقول الثاني إنه حكم بهذا الحكم من باب الفتوى وليس من باب القضاء. أما الذين قالوا إنه من باب القضاء، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي، وهذا أمر، ولو كان فتوى لقال: يجوز لك. فلما أمرها بالأخذ دل على أنه قضاء وحكم وليس بفتوى، ولكنه من باب القضاء المنزل. وقوله: خذي من ماله ما يكفي ولدك بالمعروف، قالوا إنه قضاء على الغائب. وأما الذين قالوا إنه فتوى، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في هذه الحالة قاضيا، لأنه لو كان من باب القضاء لأمر بإحضار أبي سفيان حتى يحكم عليه، لأن القضاء لا يصح على خصم دون أن يكون حاضرا، وإنما يحكم على الخصم إذا كان مع خصمه حتى يسمع قوله ويعرف صدق دعوى الذي قاله المدعي ومن عدم صدقها. ولذلك قالوا إنه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بقضاء، والأقوى أنه من باب القضاء، ولذلك يقوى أن فيه الحكم على الغائب، وذلك مذهب جمهور العلماء من حيث الإجمال، فهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة من حيث الجملة. وقال جمع من العلماء إنه لا يحكم على الغائب، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وطائفة. وظاهر هذا الحديث مشروعية القضاء على الغائب،
وبه حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وكذلك وثر عن عمر بن الخطاب انه حكم على المحكوم، ولذلك يعتبر هذا الامر منهم بمثابه الاجماع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقوى الحكم على الغائب على تفصيل يطول ذكره محله كتب الفقهاء، ولكن موضع الشاهد ان الحديث دل على مشروعيه القضاء على الغائب، والغائب اما ان يكون غائبا عن مجلس الحكم حاضرا في البلد، واما ان يكون غائبا عن مجلس الحكم وعن البلد. اما اذا كان غائبا عن مجلس الحكم حاضرا في البلد فان القاضي يرسل اليه ويبعث اليه من يطلبه بالحضور، فان الحين حضر فلا اشكال، وان امتنع من الحضور واعذر اليه سمع من المدعي بينته ودعو حكم بحكمه، ثم انظر الخصم حتى يطعن في البينه ما امكنه الطعن على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. قالت رضي الله عنها ان ابا سفيان رجل شحيح وفي روايه مسكين لا يعطيني من ماله ما يكفيني ويكفي ولدي، فأخذ من ماله؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. قولها إن أبا سفيان رجل شحيح فيه دليل على جواز الغيبة في القضاء، وذلك أن هذه المرأة تعتبر مظلومة، والمظلوم في القضاء مستثنى من الطعن في خصمه، كما قال سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فلا حرج إذا قال الإنسان لخصمه ظلمتني، أو قال للقاضي أنا مظلوم، أو قال لفلان فلان يظلمني، أو فلان يأكل حقي ويعتدي علي. المسألة الثانية قوله لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هذا يدل على وجود النفقة على الزوج، وذلك أنها ذكرت أنه مقصر في النفقة عليها وعلى أولادها، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم مطالبتها بهذا الحق، فدل على لزومه على الزوج. وقد أشار الله إلى هذا اللزوم بقوله فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقال وقد أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب النفقة على الزوج لزوجه على تفصيل تقدم بيانه في باب عند ذكر النفقات من باب النكاح. وقوله عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف فيه مسائل. المسألة الأولى مشروعية أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه، ولكن بشرط أن يكون هذا الأخذ بالمعروف، وذلك إذا قصر الزوج في نفقتها ونفقة أولادها التي تحتاج إليها من طعام أو دواء أو كساء ونحو ذلك. المسألة الثانية أخذ بعض العلماء من هذه الجملة دليلا على أن من كان له حق عند الإنسان ولم يستطع أخذ هذا الحق إلا بالخمسة والخفية، أنه يجوز له أن يسرق من ماله ويأخذ من ماله على قدر مغرمته، والصحيح أنه لا يجوز ذلك، وأنه ينبغي عليه أن يرفعه إلى القضاء. وأما قضية هند فإنها جاءت في هذا الأمر لعظم أمور الزوجية ولوجود المفاسد العظيمة بمنع الزوجة، فلذلك يختص الحكم بالنكاح دون غيره ولا يعمد، ويبقى غيره مردودا إلى الأصل من وجود الترافع إلى القضاء للوصول إلى الحق، وإلا فيلزم المنكر باليمين حتى يكون ذلك أدعى لثبوت الحق يوم القيامة. وقوله عليه الصلاة والسلام ما يكفيك وولدك بالمعروف فيه مسألتان. المسألة الأولى أن النفقة على الزوجة تتقدر بالمعروف، فينفق الزوج على زوجه وولده بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، والمراد بالمعروف العرف الذي تعارف الناس عليه. فإذا كان الإنسان غنيا طولب بحال الأغنياء المتوسط، وإن كان فقيرا طولب بحال الفقراء، وإن كان بينهما طولب بما بينهما، فمن كان غنيا وسع الله عليه طولب على قدر حاله والعكس بالعكس. وقوله والمسألة الثانية قوله بالمعروف فيه دليل على القاعدة الشرعية التي تقول العادة محكمة، وهي إحدى القواعد الخمس التي تقدم معنا غير مرة بيان أهميتها، وأن الفقه الإسلامي قد قام عليها في أكثر مسائله ومباحثه وأحكامه، ولذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة مشروعية الاعتداد بهذه القاعدة، حيث رد هذه المرأة في النفقات والحكم بها إلى العرف، فيرجع الأمر إلى العرف، وحينئذ يلزم الزوج بقدر المعروف وتأخذ المرأة بقدر العرف. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. هذا الحديث الشريف تضمن الوعيد الشديد في أخذ أموال الناس بالباطل، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحلله، لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال. وقد أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث الشريف مسائل عظيمة، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام إنما أقضي على نحو مما أسمع، حيث دل على أن القاضي لا يجب عليه أن يحكم إلا بما سمع على ضوء ما سمع من الخصوم، ويدل على أن القاضي لا يقضي بعلمه، وذلك مقرر في أحاديث صحيحة منها قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه، ومع ذلك لم يرجمها ولم يقض بعلمه، وإنما يقضي القاضي بعلمه إذا كان الأمر في الشهود والتزكيات، فإذا شهد الشاهد عنده ويعرفه بالعدالة قضى بعلمه، وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلماء، وفي سواهم مالك قد شدد في منع حكمه بغير الشهداء، فالأصل بالقاضي أنه على خيار لا يميل لهذا ولا لهذا، ولو فتح القضاء للقاضي بعلمه فإنه يتهم لأن الخصم لا يدري ما الذي بعلمه، ثم إنه لو فتح هذا الباب لفتح الباب لظلم الناس عن طريق القضاء، ليستطيع من يخون في قضائه أن يقضي ويدعي أنه شاهد على قضيته. وهنا مسألة ذكرها العلماء، لو أن القاضي يعلم صدق الشهود وهم فساق، أو يعلم كذبهم وهم عدول، فهل يرد شهادتهم بناء على علمه أو يقبل شهادتهم بناء على علمه؟ الصحيح أنهم إذا كانوا عدولا وكانوا كاذبين في شهادتهم فإنه يثبت شهادتهم ولا يقضي بعلمه، ويخبر الخصم أنه شاهد على خلاف ما ذكروا، ويأمره أن يقيم دعوى أخرى عند قاض آخر. وأما إذا كان الشهود عدولا وكان الذي شهدوا به على خلاف الواقع فإنه كذلك يثبت شهادتهم على الظاهر ولا يحكم بعلمه. وقد أشار الإمام ابن عاصم إلى هذه المسألة بقوله وعدل من أدى على ما عنده، خلافه منع أن يرده، وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهدا لحكمه، وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهدا لحكمه، وعلمه بصغره لا يجب عدلا. المقصود أن القاضي لا يرجع ليقضى العدلين فقط وشبري ذنهم. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنما أقطع له قطعة من النار يدل على أن من أخذ أموال الناس بشهادة الزور أو لفق القضايا حتى خدع القاضي فيما يقول فإنه في الحقيقة إنما يقطع لنفسه من نار جهنم، فليستقل من ذلك أو يستكسب، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا ويسلم منا وأن يعافينا من ظلم الناس إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكر وهو قاض بسجستان: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضى، وذلك في نهيه عليه الصلاة والسلام للقضاة أن يحكموا بين الناس في حال الغضب، وهو حديث يشتمل على أدب من آداب القضاء. ولذلك قال العلماء: إنه ينبغي على القاضي أن يكون في حالة بعيدا فيها عن التشويش، وذلك لأن الإنسان إذا شوش ذكره سواء كان ذلك بالغضب أو غيره فإنه لا يمعن النظر، ولربما يستعجل في الأمور، ولربما يضخمها وقد يأخذه الغضب إلى الزيادة في العقوبة حال المعاقبة، وقد يمنعه من إمعان النظر في الأدلة حال الاستدلال، وقد يفوت عليه بعض الكلام المهم الذي يعتبر مؤثرا في القضية موجبا. ولذلك لا ينبغي للقاضي أن يحكم بين الخصوم إلا إذا كان على حالة تمكنه من النظر في القضايا والنظر في أقوال الخصوم وشهادة الشهود على الوجه الذي يستطيع معه الوصول إلى الحق دون وجود أي تشويش. قال العلماء: لا يختص الحكم بالغضب، وإنما يشمل شدة الفرح وكذلك شدة الحزن. فلو أن القاضي أصابه حزن أو جاءه خبر غير سار يؤثر على نفسيته وفكره فإنه ينبغي عليه أن يعتزل القضاء حتى تعود له نفسه، فيرتفق حتى تستجن فؤاده ويقوى على النظر دون وجود تأثير يشوش عليه في الإمعان وحسن النظر. قالوا: ولذلك ينبغي للقاضي أن يكون في مكان يعين فيه نفسه والخصوم والشهود معه على حالة فيها رفق بينهم. ولذلك قالوا: لا يجلس للناس في شدة الظهيرة إذا كان الوقت وقت صيف، لأن شدة الظهيرة فيها الحر الذي يزعج ويزعج الخصوم والشهود. ولذلك ينبغي عليه أن يكون في موضع يعينه على أن يكون على حالة تساعده على حسن النظر، ولا يختص الأمر بالغضب بل يشمل شدة الجوع. وكذلك إذا كان مريضا في نفسه أو مريضا في جسده على حالة تشوش عليه فإنه يعذر ويمتنع من القضاء في مثل هذه الأحوال. بل لو أنه أصابه فرح فجاءه خبر سار فإنه لا يجلس إذا غلبه الفرح، لأن الفرح إذا اشتد بالإنسان فإنه يطيش معه ويلهو، وحينئذ ربما جاءه الخصم في الجد وهو في حالة من الفرح فلا يحسن النظر في حاله، لأن هيئته ونفسيته لا تقوى على مثل هذا. وقال الظاهرية: إن الأمر خاص، ووافقهم بعض أهل الحديث بتخصيص الحكم بالغضب. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الغضب،
وفي حكم الغضب ما يلتحق به مما يشوش على الفكر، وهكذا لو أغضبه خصوم فيستوي في الغضب أن يكون الغضب ناشئا من أمر خارج عن القضية، أو يكون ناشئا في داخل القضية بسبب كلام الخصوم أو الشهود، فإنه حينئذ يصرف الخصوم حتى يرتاح. ثم إذا استجمت نفسه وقوي على الحكم فإنه حينئذ يأذن لهم بالعودة ويمعن النظر في أقوالهم حتى يكون أدعى لبلوغه للحق. واختلف العلماء رحمهم الله إذا قضى القاضي وهو غضبان، فقال بعض العلماء إن هذا الحديث يدل على بطلان حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. وقال الجمهور بالتفصيل فإنه إذا قويت نفسه حال الغضب وقضى وكان قضاؤه مصيبا للحق نفذ، وهذا هو الصحيح، لأن العلة التي من أجلها نهي قد زالت وبطلت لعدم وجود تأثيرها، وبذلك يبطل الحكم معها. ولكن لا يحكم ببطلان حكمه، وإنما يحكم بإثمه. وعلى هذا يكون الأمر فيه تفصيل بين من توصل إلى الحق مع وجود الغضب، وبين من لم يتوصل للحق وتشوش عليه ذكره وعزب عنه ذكاؤه ورشده، فإنه لا يمضي حكمه، بل يوقف إلى النظر بعد ذهاب الغضب وزواله. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. هذا الحديث حديث عظيم، اشتمل على ثلاثة أمور هي أكبر الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها. ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الذي فيه تشويق وتحذير للعلم بالجواب وما يتضمنه، فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى فيها دليل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا هو ظاهر كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فأخبر سبحانه وتعالى أن تكفير السيئات يكون باجتناب الكبائر، فدل على أن الذنوب منها سيئات صغائر ومنها كبائر كما هو ظاهر هذا النص. وكذلك بالنسبة للسنة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وقد اختلف العلماء فجماهير السلف والخلف على أن الذنوب كبائر وصغائر. وقال جمع من العلماء: ليس في الذنوب صغير ولا كبير. وحملوا على ذلك قول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا تنظر إلى الذنب ولكن انظر إلى المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. ولذلك يقولون إننا إذا نظرنا إلى عظمة الله جل جلاله فكل الذنوب كبائر من هذا الكبائر من هذا الوجه. والصحيح أن الذنوب تنقسم إلى هذين القسمين بظاهر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ألطف الأجوبة التي أجيب عن هؤلاء قول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أخبر أنه لا يعلم أن لا يقوى من قال بعدم انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر فقد خفي عليه ضابط الكبائر أو جهل. ولذلك لا يعتد بمثل هذا، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. المسألة الثانية: قوله أكبر الكبائر، فيه دليل على أن الكبائر أقسام، بعضها أكبر من بعض. ولذلك قال سبحانه: ولكل درجات مما عملوا. فأخبر سبحانه وتعالى أن الأعمال درجات، وأن الدرجات تتفاوت بتفاوت الأعمال، فإن كانت صالحة ذبحت بها وإن كانت صالحة ذبحت بها، فلذلك تكون الكبائر منقسمة إلى ما هو أكبر من الكبائر وما هو كبائر. فهو أكبر الكبائر هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. المسألة الثالثة، إذا ثبت أن الذنوب كبائر وصغائر وأن الكبائر منها ما هو أكبر وأعظم ومنها ما هو كبير لا يبلغ إلى القدر الذي فيه المقام الأول، فقد اختلف العلماء ما هو ضابط الكبيرة، وذلك على أقوال أشهرها قول ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره جمع من العلماء وأئمة السلف رحمة الله على الجميع، أن الكبيرة كل ذنب سماه الله ورسوله كبيرة، أو تضمن وعيدا في الدنيا أو الآخرة، أو عقوبة في الدنيا أو الآخرة، أو تضمن أي تهديد أو غيره مما فيه هو في حكم الوعيد كنفي الإيمان واللعنة والغضب ونحو ذلك. فكل ذنب توعد الله عليه بالغضب أو اللعنة أو نفي الإيمان كله يعتبر من كبائر الذنوب. وقد قال بعض العلماء إن الكبائر هي التي لها عقوبة وحدود، وهذا ضعيف، لأن أكل مال اليتيم بالإجماع كبيرة، وأكل الربا بالإجماع كبيرة، ومع ذلك ليس فيه حد معين من العقوبات.